أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 84. قال: الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم. في جميع هذه الموارد يقول الظاهر عدم اشتراط الخمس بالتكليف ولا بالحرية. الخمس في هذه الموارد يجب على المكلف وغير المكلف، ويجب على الحر والعابد، فيتعلق بها الخمس، ويجب على الولي ولي الصبي أو ولي، فيجب على الولي والسيد، الولي بالنسبة إلى الصبي غير البالغ، والسيد بالنسبة إلى العبد، يجب عليهما إخراجه، أي إخراج شنو؟ إخراج الخمس الذي يتعلق في هذه الأمور، وإن كان مالكها صبيا وإن كان مالكها عبدا. ثم يقول في تعلقه بأرباح المكاسب، وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكالا، تعلق هذه الأمور بأرباح المكاسب الطفل إشكالا، والأحوط إخراجه بعد البلوغ. الأحوط هو أن يخرجه هو نفس الطفل بعد البلوغ. انتهت المسألة. واضح في هذه المسألة أن السيد الماتن يفصل بين الموارد الأخرى ما عدا الفوائد وأرباح المكاسب، وبين الفوائد وأرباح المكاسب. في سائر الموارد هو يفتي ويجزم بعدم الاشتراط، بمعنى تعميم الخمس للصبي وغير الصبي، للحر وللعابد، يفتي بذلك. لكنه في خصوص الفوائد وأرباح المكاسب عنده إشكال، ويحتاط احتياطا وجوبيا ظاهرا. بماذا؟ بأن الطفل أو الحر أو العابد يخرجه بعد، بالنسبة إلى الطفل يستشكل يخرجه بعد ماذا؟ بعد بلوغه. طبعا كتعليق على كلام السيد الماتن، يلاحظ في كلامه أولا أنه لم يتعرض إلى مسألة إلى الغنيمة، يعني الغنيمة المأخوذة بسبب الحرب والجهاد، لم يتعرض لها، مع أن هي أحد الأقسام التي يجب فيها شنو؟ الخمس. لم يذكرها في عبارته. الأمر الآخر الذي يلاحظ عليه هو أن الإشكال الذي ذكره في ذي الكلام يختص بماذا؟ يختص بالطفل، وكأنه لا يشمل ماذا؟ لا يشمل العابد، لأنه قالوا في تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال، وكأنه خصه بماذا؟ بالطفل، وكأن هذا الإشكال لا يشمل ماذا؟ العابد. هذا هو ملاحظ على كلام السيد الماتن. على كل حال هذا هو الذي ذكره في الماتن. لا، هما عمومه ملك أو لم يملك يجب الخمس فيه، حتى إذا كان لا يملك. هكذا أسأل سنج نوضح فيما يأتي إذا اضطرت من موضوع العبد. صرح جماعة من الفقهاء، من فقهائنا المتأخرين للمتقدمين، صرحوا بعدم اشتراط التكليف. ودائما من أقول عدم اشتراط التكليف المقصود شنو؟ تعميم الخمس المن للصبي وغيره، وللعبد وللحر، هذا مقصود بعدم الاشتراط. صرحوا بعدم الاشتراط في الكنز والغوص والمعدن، صرحوا بأنه في هذه الأمور الثلاثة لا يشترط ماذا؟ التكليف، بل الخمس في هذه الموارد الثلاثة يثبت في حق الصبي وغير الصبي، في حق البالغ وغير البالغ، بل الدعية ظهور اتفاقهم في هذه الثلاثة على عدم الاشتراط. دعي بأنه كلمات الفقهاء أن الفقهاء متفقين، أو أن الفقهاء متفقون على ماذا؟ على عدم الاشتراط في هذه الموارد الثلاثة. نعم لم يتعرضوا إلى غيرها، يعني لم يذكروا ذلك إلا في هذه الموارد الثلاثة، دعي اتفاق الفقهاء على التعميم وعدم الاشتراط في هذه الموارد الثلاثة، ولم يتعرضوا لغير هذه الموارد الثلاثة. ومن هنا قد يقال بأن ذلك ظاهر في الاشتراط في غير هذه الموارد الثلاثة، يعني تصريح بعدم الاشتراط في هذه الموارد الثلاثة وسكوتهم عن غيرها قد يكون ظاهرا في ماذا؟ في الاشتراط في غير هذه الموارد الثلاثة. واضح؟ لماذا ذكروا عدم الاشتراط في خصوص هذه الموارد الثلاثة وسكتوا عن الموارد الأخرى؟ فكأنه قد يفهم من ذلك أنهم يرون الاشتراط في ماذا؟ في غير هذه الموارد الثلاثة. ولكن واضح أن هذا غير واضح من الكلمات. عدم التعرض أعم، واضح؟ عدم التعرض أعم. قد الفقيه يقصر النظر على جهة معينة، على أمر معين، فيذكر فيه عدم الاشتراط، يذكر فيه التعميم. هذا لا يفهم منا أنه لا يرى التعميم في غير ذلك المورد الذي لا يتعرض له. على كل حال ليس هكذا، ليس الأمر هكذا في المقام. على كل حال المسألة ليست معنونة في كلمات العلماء القدماء، ليست معنونة في كلمات قدماء فقهائنا، وإنما تعرض لها المتأخرون، تعرض لها المتأخرون. ومن هنا لا يكون الاتفاق على الاشتراط أو الاتفاق على عدم الاشتراط في بعض الموارد لا يدخل في باب الإجماع والشهرة الاصطلاحيين، حتى نبحث أنه هل هناك إجماع على عدم الاشتراط، هل هناك إجماع على الاشتراط في موارد أخرى، هل هناك شهرة على الاشتراط في موارد وشهرة على عدم الاشتراط في موارد أخرى. الأمر ليس هكذا، لأن هذه المسألة ليست مذكورة في كلمات فقهائنا المتقدمين، وإنما هي مذكورة في كلمات المتأخرين كالعلامة وصاحب الشرائع وأمثالهما. فلا يمكن أن نستفهم على تقدير أن نفهم الاتفاق على الاشتراط هذا مو إجماع اصطلاحي. إذا فهمنا الاتفاق ماذا على عدم الاتفاق على عدم الاشتراط في موارد أخرى، هذا أيضا ليس إجماعا ماذا اصطلاحيا، وإنما هاي آراء علماء متأخرين محترمة، لكنها لا تدخل في باب الإجماع ولا تدخل في باب الشهرة الاصطلاحيين. ومن هنا المهم في المقام والعمدة في المقام هو مراجعة الأدلة واستنطاق الأدلة لنعرف أن هذه الأدلة على أي شيء تدل. هل تدل على عدم الاشتراط في جميع الأقسام في جميع الموارد، أو تدل على الاشتراط في جميع الموارد، أو تفصل بين موارد وموارد أخرى. لا بد من أن نرجع في كل قسم إلى أدلته لنعرف أن هذه الأدلة هل تثبت الخمس في ذلك المورد بنحو الإطلاق على نحو يشمل الصبية البالغ وغير البالغ، أو لا، هي لا ليس فيها دلالة على أكثر من وجوب الخمس على البالغ، وليس فيها دلالة على وجوبه على غير البالغ. بناء على هذا نقول أولا نتكلم عن غنائم الحرب، غنائم الحرب هل الخمس فيها واجب على البالغ وغير البالغ، أو هو يختص بماذا؟ بخصوص البالغ. هذا هو المورد الأول. أولا أقول يمكن أن يستدل على التعميم، أي عدم اشتراط التكليف، عدم اشتراط البلوغ، يمكن أن يستدل بإطلاق أدلة الخمس في هذا المورد. هناك من الروايات ما يكون مطلقا ويمكن التمسك بإطلاقه لإثبات التعميم وعدم اشتراط البلوغ في ثبوت هذا الخمس، ويكفي لإثبات هذا الإطلاق هو الرواية التي ذكرناها مرارا في الدروس السابقة، وهي المروية في الباب الثاني الحديث الخامس، مروية في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الخامس. هي رواية أبي بصير والتي صححناها سندان، وإن كان فيها علي بن أبي حمزة البطائني على ما تقدم بحثا مفصلا. عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لنا خمسه. مطلقة كل شيء يقاتل عليه في سبيل الدين في سبيل الشهادتين هذا لنا شنو؟ لنا خمسه. أعم من أن يكون هذه الغنيمة تعطى للبالغ أو تعطى لغير البالغ، ما بداعي لتقييدها بخصوص ماذا؟ بخصوص البالغ. لو فرضنا أن هذه الغنيمة يأخذ منها غير البالغ كما يأخذ البالغ كما سيأتي، هو هذا الصحيح أن الغنيمة توزع على من؟ توزع على المقاتلة وكل من حضر القتال، وإن كان طفلا غير بالغ، بل وإن كان وليدا لكنه يشترط أن يكون قد تولد قبل القسمة، واضح أن يكون قد تولد قبل القسمة، هذا يعطى من الغنيمة. هذا الخمس الواجب في الغنيمة كما يؤخذ من حصة المقاتل كذلك يؤخذ من حصة المقاتل البالغ، كذلك يؤخذ من حصة الطفل الصغير الذي تعطى له حصة من تلك الغنيمة. إطلاق هذه الرواية إطلاق تام، ويمكن التمسك به لإثبات التعميم وعدم اشتراط البلوغ في خمس الغنيمة. هذا رواية من الروايات اللي يمكن أن يستدل بإطلاقها. يضاف إلى ذلك، يضاف إلى مسألة إطلاق الروايات، هو أن المستفاد من روايات وجوب الخمس الغنيمة، وهذا أمر واضح ومسلم، وهو أن الخمس يخرج قبل تقسيم الغنيمة، هذا مسلم. في باب الغنيمة يؤتى بالغنيمة إلى المعصوم عليه السلام، فأول شيء يأخذ ماذا؟ خمس أضلاع، ثم الباقي الأربعة أخماس يقسم بين المقاتلين وبين كل من حضر القتال وإن كان صبيا كما قلنا، وإن كان صبيا. هذا معناه شنو؟ معناه أن نفس إخراج الخمس قبل التقسيم ثم دفع والتقسيم على الطفل وغير الطفل، هذا معناه أن الخمس واجب في ماذا؟ في الغنيمة، في حصة الصبي من الشنو؟ من الغنيمة. بالضبط كما هو الحال بالنسبة للبالغ، البالغ حصته من الغنيمة أليس يجب فيها الخمس؟ يجب فيها حصة الصبي من الغنيمة أيضا، وكل منهما يخرج قبل ماذا؟ قبل التقسيم. غاية ما في البالغ وهذا أن الخمس يخرج قبل دفع ماذا؟ قبل دفع حصته إليه، وهذا أمر يتساوى فيه البالغ وغير البالغ، كما أن البالغ يأخذ خمس حصته قبل دفع حصته إليه قبل دفع الباقي إليه، الطفل أيضا يأخذ خمس حصته قبل دفع الباقي إليه، فلا فرق بينهما من هذه الناحية. وهذا معناه ماذا؟ أنه يجب الخمس في نصيب الصبي من الغنيمة. الروايات لا تقول بأن الصبي عندما تدفع له حصته يدفع له أيضا مضافا إليها ماذا؟ خمس حصته. ولا أن الرواية تقول أن يؤخذ خمس الغنيمة تماما، يؤخذ خمس الغنيمة تماما قبل ماذا؟ قبل التقسيم. فعندما يقسم على المقاتل البالغ والصبي يدفع إليهما الحصة المتبقية من سهمهما بعد أخذ شنو؟ بعد أخذ خمسها، بعد أخذ خمسها. وهذا معناه بشكل واضح أن الخمس يجب في حصة الصبي وفي نصيب الصبي كما يجب في نصيب المقاتل البالغ، كما يجب في نصيب المقاتل البالغ. هذا يؤكد الإطلاق الموجود في نفس الروايات. هذا بالنسبة إلى غنائم الحرب اللي قلنا أن السيد الماكن أهملها ما ذكرها. وأما بالنسبة إلى الحلال المختلط بالحرام، حلال المختلط بالحرام أيضا نقول يدل على التعميم فيه مضافا إلى إطلاق بعض نصوصه، نصوص ما دل على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام اللي هي عبارة عن صحيحة أبي عبيدة الحذاء اللي هي العمدة في هذا الباب، مروية في الباب التاسع على ما تخطط من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأول صحيحة أبي عبيدة الحذاء. سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. أنا استبعت سيدي ده. الحلال المختلف بالحرام الباب الثالث الحديث السادس. هاي اللي هي معتبرة عمار بن مروان اللي أيضا تكلمنا عن سندها كثيرا. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة، والمقصود بالغنيمة غنيمة الحرب، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز شنو فيها؟ خمس. فيما يخرج من البحر والمعدن والكنوز شنو فيها؟ ماذا فيها؟ فيها الخمس. هاي مطلقة، هذا فيه الخمس، ما لك علاقة بمالكه، مالكه هل هو بالغ أو ماذا؟ أو غير بالغ، مطلقة من الناحية. هذا يجب فيه الخمس سواء كان مالكه بالغا أو لم يكن ماذا؟ أو لم يكن بالغا. من جملة المواضيع اللي ذكرت الحلال المختلط شنو؟ بالحرام. فالحلال المختلط بالحرام سواء اختلط عند المالك البالغ أو عند المالك غير البالغ فيه ماذا؟ فيه الخمس. هذه الرواية مطلقة، وهي مطلقة تنفعنا في سائر الأبواب، لأن المذكور فيها ليس خصوص الحلال المختلط بالحرام، مذكور فيها الكنز والمعادن وما يخرج من البحر بالغوص، وهذه الأمور فهي مطلقة وتنفع إطلاقها في سائر المواد الأخرى كما سيأتي. هذا بالنسبة إلى إطلاق الروايات في باب الحلال المختلط بالحرام. يضاف إلى ذلك أن الخمس في باب الحلال المختلط بالحرام إلى خصوصية نبهنا عليها سابقا، إلى خصوصية أن الخمس في باب الحلال المختلط بالحرام الغرض منه هو تطهير المال من الحرام المختلط به. هذا الغرض منه، الغرض هو تطهير المال من الحرام المختلط به. لكن حيث أن مقدار الحرام غير معروف غير مشخص كما هو المفروض في هذه المسألة، ولا صاحبه مشخص، فكأن الإمام أوقع صلح قهري بين المالكين بأن يدفع هذا ماذا؟ خمس المال الحلال المختلط بماذا؟ بالحرام، ويكون هذا كافيا ومغنيا عن الحرام الواقعي المختلط بماذا؟ بالحلال. فالغرض من دفع الخمس هو تطهير هذا المال لمصالحة قهرية، وهذا يوقعها الشارع، ويكون هذا الخمس وبدل عن الحرام الواقعي المختلط بماذا؟ بهذا الحرام حلال. وإذا دفع الخمس يكون المال حينئذ حلالا، فالغرض منه هو تطهير المال من الحرام المختلط به. ومن الواضح أننا لا نحتمل أن هذا التطهير يختص بما إذا كان المالك ماذا بالغا، لأن التطهير إرفاق، ولا معنى لمنع هذا الإرفاق عن ماذا؟ عن الصبي إذا كان مالكا، وتخصيصه بما إذا كان المالك بالغا كبيرا. هذا خلاف ظاهر أن هذا لتطهير المال. تطهير المال يقصد منه شنو؟ أن الحلال هذا حلال عندما يختلط بالحرام، طريقة تطهيره تكون بدفع شنو؟ بدفع خمسه، سواء كان المالك لهذا هو بالغ أو لم يكن ماذا؟ أو لم يكن بالغا. هذا أيضا يؤكد الإطلاق الموجود في روايات هذا القسم من الأقسام التي يجب فيها الخمس. وأما الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم أيضا يدل على التعميم وعدم الاشتراط بالبلوغ، أطلاق رواية اللي هي العمدة في هذا الباب اللي ساقرناها اشتباها، صحيحة الحذاء أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس، أو كما قال سلام الله عليه. هذه مطلقة، أيما ذمي، عمن أن يكون الذم الذي اشترى الأرض من مسلم بالغ أو يكون شنو؟ غير بالغ، كل منهما يجب عليه أن يدفع شنو؟ خمس تلك الأرض. هذا طبعا إذا قلنا أن الخمس في هذا المورد هو الخمس الاصطلاحي الذي نتكلم عنه، لكننا هناك طرحنا هذا الاحتمال تبعا لبعض الفقهاء أن هذا الخمس ليس من باب الخمس الاصطلاحي، وإنما هو عبارة عن الضريبة المتعارفة اللي تؤخذ من أرض الخراج اللي مقدارها العشر، غاية الأمر أنها الضريبة مضاعفة، يعني عندما العشر يضاعف إيش قد يصير؟ يصير خمس. وهذا العشر ضريبة تؤخذ على الأراضي الخراجية عند أهل الذمة، تؤخذ منهم العشر. هذا الذمي إذا اشترى أرض من مسلم تضاعف عليه هذه الضريبة ويأخذ منه ماذا؟ الخمس. فهي ضريبة ما لها علاقة بماذا؟ بباب الخمس الذي نتكلم عنه إطلاقا، وإنما هي أمر أجنبي عن محل الكلام، وحينئذ لا موجب لتخصيصها بخصوص ماذا؟ بخصوص شنو؟ بخصوص البالغ، وإنما هي كما تثبت في حق البالغ الذم البالغ، تثبت أيضا في حق الذمي ماذا؟ غير البالغ والصبي. وأما الكنز والغوص والمعدن، هذين الثلاثة المجموعات، الظاهر أنه أكو اتفاق بين العلماء المتأخرين والمتقدمين، هناك اتفاق بين المتأخرين من فقهائنا رضوان الله عليهم على عدم الاشتراط والتعميم. الكنز يجب تخميسه مطلقا سواء كان مالكه مسلما بالغا أو لم يكن بالغا، وهكذا المعدن، وهكذا ما يخرج بالغوص. زين. يدل أيضا على الإطلاق على التعميم على عدم الاشتراط، يدل عليه أيضا إطلاقات أيضا روايات الباب، روايات مطلقة في هذا الباب، ويكفينا معتبرة عمار بن مروان المتقدمة اللي ذكر فيها الكنز وما يخرج من البحر وما يخرج من المعدن، هذه كلها مطلقة، ما يخرج من البحر فيه الخمس، أعم من أن يكون المالك له هو بالغ أو لا يكون مالا أو لا يكون بالغا. فيكفينا أولا إطلاق الروايات، وطبعا روايات كثيرة في هذا الباب، الباحث يجدها مبثوثة في أبواب متفرقة، في باب الكنز أكو، في باب المعدن أكو، في باب الغوص أكو، كلها هناك مطلقات يمكن أن يستدل بها على الإطلاق وعدم الاشتراط. هذا هو في الحقيقة الأدلة التي تذكر في المقام لإثبات عدم الاشتراط في سائر الأقسام ما عدا الأرباح والفوائد، أرباح المكاسب والفوائد، هذا كلام مستفيد سيأتي. لكن ما عدا هذه الموارد الظاهر أنه ما ذكروه وما اتفق عليه المتأخرون هو الصحيح الموافق لإطلاقات الأدلة، الموافق لإطلاقات هذه الأدلة. وإنما الكلام يقع في ماذا؟ في أرباح المكاسب والفوائد. أرباح المكاسب والفوائد التي هي محل الابتلاء، هل هي مشروطة بالبلوغ أو ليست مشروطة بالبلوغ؟ بعبارة أخرى، أن أرباح الطفل ومكاسب الطفل هل يجب فيها الخمس أو أساسا هو لا يجب فيها الخمس؟ هذا هو محل الكلام. هنا لم ينقل الاتفاق على ماذا؟ على عدم الاشتراط كما نقل في الكنز والمعدن والغوص، نقل الاتفاق على عدم الاشتراط. هنا لم ينقل الاتفاق على عدم الاشتراط، فحينئذ يقع الكلام في أنه هل نلتزم بالاشتراط أو لا، على ضوء الأدلة، أن الأدلة على أي شيء تدل، هل يستفاد منها الاشتراط أو لا يستفاد منها الاشتراط. في الحقيقة عدم الاشتراط أو التعميم بعبارة أخرى دليله هو نفس الأدلة السابقة، هو عبارة عن إطلاق أدلة وجوب الخمس في الأرباح، أرباح المكاسب وفي الفوائد، إطلاق الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الفوائد وأرباح المكاسب، فإنها مطلقة وتشمل البالغ كما تشمل غير البالغ، هذا هو الدليل. الآن نحن بصدد إثبات هذا الإطلاق، إثبات وجود إطلاق في أدلة خمس الربح والفوائد، وحينئذ يكون مقتضى الإطلاق هو الالتزام بالتعميم وعدم الاشتراط. في مرحلة ثانية نأتي نتكلم أنه هل هناك ما يصلح أن يكون مقيدا لهذا الإطلاق ومخصصا لهذا الإطلاق بخصوص البالغ ومخرجا للصبي منه كمدعي أو لا، لا يكون هناك إطلاق. في الحقيقة الكلام في أرباح المكاسب والفوائد يقع في مقامين، المقام الأول في أنه هل هناك إطلاق يدل على عدم الاشتراط والتعميم أو لا. بعد الفراغ عن وجود إطلاق يقع الكلام أنه هل هناك مقيد لهذا الإطلاق أو ليس هناك مقيد لهذا الإطلاق، لأنه كما قلنا الدعي وجود مقيد لهذا الإطلاق بعد الاعتراف بانعقاده في أدلة الأرباح، أرباح المكاسب والفوائد، بعد الاعتراف بانعقاد وجود إطلاق الدعي وجود مقيد لهذا الإطلاق. فالكلام فعلا في المقام الأول، هل هناك روايات انعقد فيها الإطلاق بحيث تشمل تلك الروايات غير البالغ كما تشمل ماذا؟ تشمل البالغ أو لا؟ واضح. يمكن في هذا الباب أن نذكر ثلاث روايات يمكن فيها دعوى تمامية الإطلاق الشامل لغير البالغ، وهذه الروايات هي عبارة عن الحديث الأول في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، اللي هي رواية محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصناع أو على الضياع في نسخة أخرى، وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة. هل في هذه الروايات ما يوجب منع الإطلاق مطلق الرؤى لا موجب لتخصيصها بخصوص ماذا؟ بخصوص البالغ. أخبرني عن الخمس، على جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير أو لا؟ قال الخمس بعد ماذا؟ بعد المعنى. فيقال في مقام تقريب الإطلاق بأن هذه الروايات مطلقة من ناحية كون صاحب المال وصاحب الاستفادة وصاحب الربح هو بالغ أو شنو أو ليس بالغ. هذا الإطلاق حينئذ يكون إطلاقا محكما في هذا الباب، ويمكن أن يستند إليه لإثبات التعميم لو بقينا نحن وبقطع النظر عن الأدلة المقيدة كما سيأتي. هذا الإطلاق. أخبرني عن الخمس ما بها رجل، أخبرني عن الآبية، أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير. عنوان الرجل ما يأثر، هذا عنوان الرجل، هذا الرجل، هذا الرجل يشمل حتى المرأة، الرجل فيه هكذا موارد يشمل حتى المرأة. ولذا لا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل اختصاص هذا الحديث في الذكر في مقابل ماذا؟ في مقابل الأنثى. تعبير متعارض، عندما يراد أن يفرض شيء يقال الرجل يفعل كذا، الرجل شنو حكمه؟ ليس المقصود هو أن الحكم يختص بماذا؟ بهذا. بعبارة أخرى أن الرجل وإن ذكر في الرواية لكنه ليس له خصوصية في قبال المرأة وفي قبال غير البالغ، وإنما الكلام في هذا أن الإفادة والاستفادة والربح هل فيها خمسون أو ليس فيها خمسون؟ هذا ما 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 غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريب الإطلاق، وسيأتي التعرض لذلك فيما بعد. خنكمل الرواية الأخرى التي يقع الكلام فيها هي الحديث السادس في نفس الباب، يعني في نفس الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس. حديث السادس هكذا، رواية السماعة: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. هاي بعد لا بها رجل ولا بها أي شيء آخر. سألته عن الخمس قال: في كل ما أفاد الناس. وكلمة الناس لا أشكال تشمل ماذا؟ تشمل غير البالغ. فتكون هذه الرواية أيضا من الروايات التي يدعى وجود إطلاق فيها شامل للبالغ وغير البالغ، وهي واردوية في محل كلامنا يعني في الأرباح وفي الفوائد. على كل ما يستفيده الرجل في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي الحديث الثاني في الباب الثاني عشر، اللي هي الخمس بعد المعنى. قال لي الرواية الشيخ الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني أن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه، يعني إلى الهمداني، أن الخمس بعد المعنى، الخمس واجب بعد المعنى، لا موجب لتقييد هذا بخصوص الخمس الحاصل في أرباح ماذا؟ في أرباح البالغ. خمس بعد المعنى، كل خمس هو واجب يخرج من الربح وواجب بعد إخراج الشنو؟ بعد إخراج المعنى. الخمس واجب في كل ربح لكن بعد إخراج المعنى، ولا داعي لتقييده بخصوص البالغ. هذه أدلة ثلاثة يمكن ذكرها في المقام لإثبات ماذا؟ لإثبات هذه الإطلاق. إن كانت هناك مناقشة في بعض هذه الروايات من حيث السند أو من حيث الدلالة فبعضها سالم سندا ودلالة. الرواية الأولى فيها مناقشة من حيث السند كما تقدم سابقا، لا نعيد. هذا الأشعري لم يوثق بشكل صريح ولا طريق لنا لتوثيقه، اللي هو راوي الرواية الأولى واضح، لكن الرواية الثانية والرواية الثالثة تامة سندان. الرواية الثانية تامة سندان، هي موثقة لسماعة ولا أشكال في سندها، وإطلاقها واضح مطلق في كل ما أفاد الناس عن ما بها الناس، في كل ما أفاد الناس بها الناس. في كل ما أفاد الناس، وهذا مطلق يشمل البالغ وغير البالغ. وهكذا الرواية الأخيرة أن في توقيعات الرضا عليه السلام أن الخمس بعد المؤنة. يعني شنو الخمس بعد المؤنة؟ يعني الخمس واجب في أرباح المكاسب أو مطلقا في جميع الأرض التي يصدق عليها الربح أو يصدق عليها الفائدة، لكنه واجب بعد ماذا؟ بعد إخراج المؤنة. هذا أيضا لا داعي لتقييده. لماذا؟ بخصوص البالغ. هناك إشكالات تثار على انعقاد الإطلاق في هذه الروايات، ونحن لازلنا في المقام الأول نتعرض إلى هذه الإشكالات لنرى أنه يمكن الدفاع عن هذا الإطلاق، يمكن الدفاع عن انعقاد هذا الإطلاق أو لا. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.